أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مر بنا المحمل الثالث للروايات المعارضة أنها محمولة على ما في صحيح محمد بن أبي نصر البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت له: رجل نسي أن يكبر تكبيرة الافتتاح حتى يسي أن يكبر تكبير الافتتاح حتى كبر للركوع، فقال: أجزأه، يعني ظاهر تكبيرة الركوع تجزئه. مر أن هذا الحمل نظير التلبية، أن في تلبية واجبة عاقدة لإحرام العمرة ولإحرام الحج، فلو لم تصح التلبية الأولى الواجبة التلبيات المستحبة اللاحقة هي عاقبة. ولعل أحد وجوه وحكمة استحباب التلبية أن يظل المحرم ملبي 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 حتى يدخل مكة أو حتى يخرج إلى طريق الأبطع في الحج، لعل الوجه فيه هو على تكرار التلبية لأجل أن يكون يعني بدائل احتياطية لعقد الإحرام إن لم تصح التلبية الأولى، طبعا مع افتراض أنه وقعت التلبيات في الميقات للتلبية، ولو الميقات الاضطراري لافترضنا. على أي حال، كذلك الحال في تكبيرة الإحرام. الروايات الدالة على المعارضة على البطلان يمكن جمع بينها وبين الروايات الدالة على عدم البطلان لو تركها ناسيا، بحمل تلك الروايات الدالة على عدم البطلان على ما في صحيح ابن أبي ناصر من كون تكبيرة الركوع بديل مكفية عن تكبيرة الإحرام والافتتاح، فغاية ما يحصل في صلاة من نقص هو القراءة، والقراءة ليست بركن. طبعا كيف تكون التكبيرات المستحبة بديل عن تكبيرة الإحرام؟ يدل على ذلك جملة من الروايات ذكرنا شرحها الإجمالي أمس، من أنه يستحب في تكبيرة الافتتاح سبع تكبيرات أو خمس أو ثلاث، وفي بعض الفتاوى كما سيأتي بل يستحب في تكبيرة الافتتاح 21 تكبيرة. هي في رقم 21 تكبيرة فقط يستحب في تكبيرة الافتتاح إذا كانت الصلاة رباعية 21 تكبيرة، لأن كل ركعة إذا نحسب التكبيرات المستحبة فيها قبل الركوع قبل السجود كذا فلان، إذا كانت الصلاة رباعية تصير 21 تكبيرة، إذا صلاة ثنائية مثلا تصير كذا 12 كذا فلان استوعب. فلما جرى إذا صلاة المغرب تصير مثلا ثلثيها العدد، فلماذا استحب هذا العدد؟ مذكور في الروايات التي الآن سنقرأها أنها عبارة عن قضاء مستعجل، مثلا في معتبرة الفضل بن شاذان أبواب تكبيرة الإحرام الباب السابع الحديث السابع، أبواب تكبيرة الإحرام عن الرضا عليه السلام: الفضل بن شاذان ومحمد بن سنان كليهما وإن كان فضل المشغلان عند عراق شديد وهي يعني عناد شديد ويا محمد بن سنان عناد شديد وتحسف شديد. الطعن على محمد بن سنان أهم هو صادر من فضل بن شعبان. طبعا فضل بن شعبان ليس من طبقة محمد بن سنان. محمد بن سنان أدرك أصحاب الباقر والصادق وهو يعني من أصحاب الرضا من كبار أصحاب الرضا تماما لأنه أدرك شيئا ما الكاظم عليه السلام وتتلمذ على أبي الجارود زياد بن المنذر الزيدي الذي روى تفسيرا كاملا عن الباقر عليه السلام وهذا التفسير مخلوط الآن مع تفسير قمي في شواهد على أن نفس القمي علي بن إبراهيم هو يعني نسج بين الكتابين يعني دمج بين الكتابين لأن في زمان كانت دولة زيدية في شمال إيران فما كان كتاب علي بن إبراهيم يدخل تلك المناطق إذا ما في تفسير جارودي الزيدي فزيدية فيصير هذا شفيع يعني ينتشر كتاب تفسير قمي في بلاد إيران لأن في زمن الإمام الهادي والعسكري كانت تحكم شمال إيران دولة شيعية لكن زيدية على تقدير فمحمد بن سنان يعني تتلمذ عن الجارودي ولعل بعض الطعون عليه من الجهة أو شيء وإن كان هذا ليس بطعن بمعنى فأما الفضل بن شعبان صح من أحداث أصحاب الرضا وثم الهادي ثم الجواد والهادي المقصود يوم كان في الرتبة السنية والطبقة العلمية لمحمد بن سنان متقدم زمنا على محمد بن سنان وإن كان بينهم تعاصر المقصود لكن يعني الطعون على محمد بن سنان والفضل بن شعبان رحمة الله عليه متكلم وفقيه وكذا لكنه كان عنده مسلك متشدد شوية يعني في نسميه التسقيط الطرف الآخر أو التكفير أو التكفير أو التضليل أو شيء كذا من القبيل والكشي تأثر بعد بمدرسة الفضل بن شعبان والنجاشي بعد تأثر بشكل شديد بعد مدرسة الفضل بن شعبان وإن كان مدرسة النجاشي الرجالية ليست وليدة تشدد مدرسة الفضل بن شعبان بل وليدة عوامل عديدة ذكرناها في الجزء الثاني في كتاب الرجال على تقدير فالراوي فضل بن شعبان يروي عن إمام الرضا جملة من علل الأحكام في كل أبواب الفقه رواية واحدة هذه الرواية واحدة طبعا هي ليست مجلس واحد عبارة عن مجالس عديدة جمعها الفضل بن شعبان وصاغها كرواية في كل أبواب بعضهم يشكل بأن هذه الصياغة نقل بالمعنى في جمل وال انصافا هكذا نقل الفضل بن شعبان نقل بالمعنى الآن اعتمد على حافظته أو كتب وإن كان رواة أكثر كثيرا ما يكتبون المهم هو جمعها في رواية هي في الحقيقة من باب اتحاد الراوي وليس اتحاد المروي والمروي هي مجالس عديدة على تقدير هذه الرواية في العلل يعني في علل الأحكام وعلى الأبواب رواية فضل بن شعبان عن الرضا مفيدة جدا مع أنها العلل ليست علل وإنما هي حكم مفيدة لأنها تعطي تفسير وتحليل عن ماهية عناوين والأحكام في الأبواب المختلفة الفقهية، منهجها مفيدة. رواية طبعا سندها يشكل عليه باعتبار مشايخ الصدوق غير موثقين فلان فلان، هذا كان جواب علي بن الحسين السعدابادي وموسى بن المتوكل، زي ما موثقين كيف كذا فلان، الجواب عنه بعد سهل في قرائن على توثيق علي بن الحسين السعدابادي وموسى بن المتوكل. فلذا عندنا معتبر هذه طريق الصدوق لفضل المشادان وذي الرواية الطويلة التي في كل باب يذكر صاحب يخرج صاحب الوسائل منها قطعة، في بوصلات المسافر، في بوصلات الجماعة، في باب أبواب عديدة جدا. يعني الرواية كم صفحة هي، وهي مجموعة مجالس في الحقيقة مفيدة جدا لنقاط فقهية كثيرة. كذلك رواية محمد بن سنان عن الرضا أيضا عليه السلام، أيضا فيها حكم وعلم أبواب الأحكام، وهي مفيدة بعد جدا، والطريق لها معتبر عندنا كلها. على كل هذه فائدة متكررة في الأبواب، واحدة لم يلتفت لها. روايتي الفضل بن شاذان عن الرضا ورواية محمد بن سنان عن الرضا في علل وحكم الأحكام. في تلك الرواية المعتبرة هذا المقطع موجود. فإذا كبر الإنسان في أول الصلاة 7 تكبيرات ثم نسي شيئا من تكبيرات الاستفتاح من بعده وسهى عنها لم يدخل عليه نقص في صلاته. لاحظ هذا التعبير. فإذا كبر الإنسان في أول صلاة 7 تكبيرات ثم نسي شيئا من تكبيرات الاستفتاح، لماذا تسمى تكبيرات في الأثناء استفتاح؟ كلها تسمى استفتاح، كما تسمى تكبيرة الإحرام تكبيرة استفتاح، تلك أيضا تسمى تكبيرة استفتاح. نعم، لماذا؟ بحسب إشارات هذه الرواية، باعتبار وروايات أخرى، باعتبار أنه قبل أن تدخل في أي جزء وحالة جديدة في الصلاة يستحب لك أن تكبر، فكأنما تستفتح الدخول في ذلك الجزء أو في تلك المرحلة من الصلاة بالتكبير، تسمى تكبير الاستفتاح. فلاحظ إذن عنوان وماهية التكبيرات الضمنية في الأثناء أيضا هي نفس ماهية تكبير الإحرام من الاستفتاح، في جمعها جامع طبيعي واحد. وهذا من جانب، من جانب آخر نفس الرواية أيضا تدل على أن ما يؤتى به من تكبيرات في الإحرام مستحبة تعتبر عوض وبدل أدائي عن ما قد ينسى من تكبيرات في الأثناء. فإذا الجامع طبيعي واحد، وحلول إحداها محل الأخرى أمر يعني مبين في الروايات. فهذا حينئذ هذا كما مر يدعم صحيحة ابن أبي نصر، مفادها مو شاذ، أنه حيث حكم على لسان بالاجتزاء بتكبيرة الركوع عن تكبيرة الإحرام. أيضا رواية أخرى في أبواب تكبيرة الإحرام، الباب 6 الحديث الأول، دل على نفس المضمون أن التكبيرات التي في الأثناء هي تكبيرات افتتاح، نفس تكبيرة الإحرام عنوانها تكبيرات افتتاح. رواية أخرى بعد في أبواب تكبيرة الإحرام، الباب 7 الحديث 8، تلك الرواية في الباب 7 الحديث 8 مفادها هكذا أيضا، أن التكبيرات هي عند البدء في دخول كل حالة جديدة أو جزء جديد من الأركان. رواية أخرى، رواية أبواب تكبيرة الإحرام، الباب السادس، الحديث الثاني، مصحح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل دخل في صلاته فنسي أن يكبر حتى ركع، وذكر حين ركع، هل يجزئه ذلك؟ دخل في صلاته فنسي أن يكبر حتى ركع وذكر حين ركع، هل يجزئه ذلك وإن كان قد صلى ركعة أو ثنتين؟ هل يعتد بما صلى؟ قال: يعتد بما يفتتح به من التكبير. الركوع افتتح به، افتتح الركوع بتكبير، فهذا مفاد، هذا نفس المفاد. أعيد قراءة الليل: هل يجزئه ذلك وإن كان قد صلى ركعة أو ثنتين؟ وهل يعتد بما صلى؟ قال: يعتد بما يفتتح به من التكبير، لأنه افترض أنه ترك تكبيرة الإحرام ولكنه ركع وسجد ركعة أو ركعتين. قال: يعتد بما افتتح به من التكبير، باعتبار التكبيرات الظنية في الأثناء تسمى أيضا تكبيرات افتتاح. فتحصل على كل أن القول بإجزاء تكبيرة الركوع عن تكبيرة الإحرام له وجه قوي متين، والظاهر أن الحكم هذا من الصادق والباقر عليه السلام تسرب إلى جملة من فقهاء العامة، القليل منهم الذين تبنوا هذا المبنى. إذا انتهينا من بحث ماذا؟ نقيصة التكبير. التكبير إذا هذا الحمل الثالث، وهو الاجتزاء بتكبيرة الركوع عن تكبيرة الإحرام، لا يدل على عدم ركنية تكبيرة الإحرام من جانب النقيصة، وإنما يدل على ماذا؟ على الاستعاضة عن تكبيرة الإحرام بتكبيرة ماذا؟ الركوع، كما ورد لدينا حتى في صلاة الجماعة إذا أراد أن يلحق بالإمام وهو راكع قال: يكفيك تكبيرة، تجزئك تكبيرة للركوع وللإحرام. يعني النص صحيح. هذا أيضا شاهد على أن تكبيرة الركوع وتكبيرة الإحرام والتكبيرات الضمنية يجمعها جامع عنواني وطبيعي مع بعض. على كل، فهذا الحمل الثالث وهو الاجتزاء بتكبيرة الركوع عن تكبيرة الإحرام، في الحقيقة ليس رفع لليد عن ركنية تكبيرة الإحرام من جانب النقيصة، وإنما نوع من تخريج بأداء تكبيرة الإحرام في ضمن تكبيرة ماذا؟ الركوع. أما لو لم يكبر لا للإحرام ولا للركوع، لا، هذا الوجه الحمد لله لا يدل على الصحة، لا يدل على الصحة. إذا بيقولي شنو الرواية أفضل، أما الكلام عن حافظة ما في فايدة. موثقة الوصيل يقرأ متنها موثق أبي بصير، هذه سألت أبا عبد الله عن رجل قام في الصلاة فنسي أن يكبر فبدأ بالقراءة، قال فقال عليه السلام: إن ذكرها وهو قائم قبل أن يركع فليكبر، وإن ركع فليمضي في صلاته. ليس فيها ترك تكبيرة الركوع. ذكرها، ذكر تكبيرة الإحرام وهو قائم قبل أن يركع فليكبر تكبيرة الإحرام ويقرأ يعني بعدها، وإن ركع من دون تكبيرة الإحرام، لا من دون تكبيرة الركوع. جيد، مو واضح، إذا مو صريح في أنه ترك تكبيرة الركوع. صحيح الأمر جيد، مو صريح، ولكنه ليس صريح أيضا في أنه ترك تكبيرة الركوع. فهذا الإبهام يرفع النقاب عن تلك الروايات المصرحة المبينة. جماعة احنا ما نفهم، ما دفعنا هذه الكبرى، وهو ان تكبيرة الإحرام من جانب النقيصة ركن، مع ان القول بعدم الركن ترى ليه وجه ضعيف، ما يعني ليه وجه يسوى له وجه ضعيف، وهو العمل بصحيح الزرارة في لا تعال والتكبير سنة. لكن من جهة ان هذا الاستظهار شاذ ما شابه ذلك، نقول الأقوى ما عليه جملة من الروايات أن تكبيرة الإحرام من جانب النقيصة ركن، غاية الأمر يجتزأ في أدائها بتكبيرة الركوع، يجتزأ بأدائها بالشواهد اللي هي روايات 5 6 7 8 ذكرناها، روايات متعددة مو واحدة. مفادها متفق على هذه النقطة المشتركة. هذا كله في ماذا؟ هذا كله في ركنية تكبيرة الإحرام من جانب النقيصة. فماذا عن ركنية تكبيرة الإحرام من جانب الزيادة؟ الورطة أكبر، يعني ورطة الاستدلاء على المدعى أكبر. استفجار النقيصة يعني بجمع القرائن فلان يعني حسم الأمر. الآن من جانب الزيادة شلون؟ الزيادة دعي بأنه نعم أيضا في لو زاد في تكبيرة الإحرام تبطل الصلاة سهوا وعمدا. نقرأ عبارة الماتن، يقول الماتن: كما أن زيادتها أيضا كذلك زيادة تكبير الإحرام، فلو كبر بقصد افتتاح وأتى بها على الوجه الصحيح ثم كبر بهذا القصد ثانيا بطلت الصلاة، واحتاج إلى ثالثة. فإن أبطلها بزيادة رابعة احتاج إلى خامسة، وهكذا تبطل بالشفع وتصح بالوتر. مو قصد هذا كان شنو؟ بالشفع يبطل بالوتر يجدد إعادة الصلاة، صحيح بمعنى يعيد الصلاة. أعيد العبارة، هذه موجودة: فلو كبر بقصد الافتتاح وأتى بها على الوجه الصحيح، هي بداية الصلاة، ثم كبر هاي ثانية لهذا القصد ثانية بطلت، واحتاج إلى ثالثة، مو ثالثة ثالثة، احتاج إلى يعني إعادة من جديد فتصير رقم ثلاثة، تصير أولى بمعنى أولى مرة ثانية، مو أولى مرة أولى، هذا أولى مرة ثانية، واحتاج إلى ثالثة. فإن أبطلها بزيادة رابعة احتاج إلى خامسة يعني أولى مرة ثالثة وهي خامسة. وهكذا تبطل بالشر وتصح بالوتر. الوتر لأنه يصير أولى مرة جديدة. هذا كلام الماثل. زين خلينا نشوف استدلال على أن التكبيرة الإحرام خلينا نشوف هل ركنيتها حتى بالعمد مبطلة. طبعا الزيادة العمدية في أجزاء الصلاة عندنا دليل، من زاد في صلاة فعليه الإعادة. الزيادة العمدية إثبات أنها مبطل ليس دال على ركنية الشيء. الزيادة العمدية في أجزاء الصلاة ليست من مبطليتها، ليس من خواص الركن، بل كل جزء في الصلاة إذا كرره بقصد الزيادة عمدا يشمله من زاد في صلاة فعليه إعادة. إنما الكلام في الزيادة السهوية. الزيادة السهوية مبطلة خاصة بالأركان دون غير الأركان. لماذا؟ خذ نفسك بعموم من زاد في صلاته أعم من كونه سهوا أو عمدا. هذا عموم من زاد في صلاته رواية صحيحة، رواية صحيحة عموم فيها من زاد في صلاته عليه إعادة. لو كنا نحن هذا العموم لبنينا على أن الزيادة عمدا سهوا مبطلة، ولكن لا، قاعدة لا تعاد تقول لا، السهو الغفلة غير العمد هذه مغفورة في غير الأركان، لا تعاد الصلاة، لا تعاد الصلاة بالخلل في الصلاة، سواء خلل نقيصة أو خلل زيادة، لا تعاد الصلاة من خلل، هو الخلل إما بنقيصة أو زيادة. إطلاق هذه عبارة عن حذف المتعلق يفيد العموم. لا تعاد الصلاة، لا تعاد الصلاة من خلل، مو من فراغ، من خلل. زين فهذا الخلل ماذا؟ سهوي أو عمدي؟ عفوا طبعا هو سهوي. لا، هذا الخلل زيادة أو نقيصة؟ نعم مطلق. بالطهور يتصور النقيصة، الزيادة متصور، هذا طبيعة نفس الطهور. أما الركوع هو يتصور فيه زيادة، السجود يتصور فيه زيادة، الوقت ما يتصور فيه زيادة بعد آخر الزيادة مع التقدم على الوقت، والاستقبال ما يتصور فيه زيادة، لكن يتصور فيه النقيصة. هاي لخاصية في نفس بعض ثلاث أمور، أما الخمسة أمور الاثنين الباقي من الخمسة يتصور فيهما الزيادة والنقيصة، حيث يتصور فيهما الزيادة والنقيصة المهم في عموم. إذن لا تعاد الصلاة بالخلل في كل أجزاء الصلاة، لا تعاد إلا الخمسة إلا الأركان، سواء كان الخلل نقيصة أو زيادة. لم يذكر كلمة خلل في الرواية، ولم يذكر في الرواية كلمة زيادة، ولم يذكر في الرواية لا تقاعدة لا تعاني التي مرمية بعدة طرق، لم يذكر فيها أيضا نقيصة، ولكن واضح في لا تعاد إعادة من شنو؟ في خلل يعني من دلالة إلزامية أو تضمنية افترضوا، أو دلالة اقتضائية، دلالة اقتضاء نقصد أنه في خلل. خلل من شاء وماذا؟ ما قيد بشيء، حذف المتعلق يفيد العموم. فلا تعاد تقول بأن الخلل من جهة النقيصة أو من جهة الزيادة لا يخل لا يبطل الصلاة في غير الأركان، في غير الأركان، طبعا الخلل السهو. الآن ما أريد أن أقول لا تعاد، بس ملكة الاجتهاد والاستنباط إذا عرف الباحث في الفقه كيف يرتب العمومات درجة درجة، إذا خبطها شوف سواها واضح عنده ملكة الاجتهاد والصناعة ما عنده. أما إذا رتبها واحدة اثنتين ثلاث أربع خمس كذا أين كذا كين نظم، هذا النظم صناعة ملكة الاجتهاد، سواء صناعة أصولية أو صناعة فقهية. الفقه أيضا له صناعة تمتاز عن صناعة الأصول. المقصود أن يبقى كف لابد يرتب الإنسان. إذا لاحظ لدينا عموم من زال في صلاته، زي عموم من زال في صلاته عمدا وسهوا، ركنا وغير ركن، عموما من زاد في صلاته، زاد ماذا؟ زاد أي شيء. من زاد في صلاته فعليه الإعادة، هذا عموم فوقي. تأتي قاعدة لا تعاد، تقول لا، الخلل بالزيادة، أو نقول الخلل بالزيادة في غير الأركان غير مبطل إذا كان سهوا، تخصص عموم ماذا؟ تخصص عموم من زاد. أحيانا يجي لي يأتي لي باحث في الفقه يقول أنا عندي اجتهاد ويجعل لي عموم من زاد مع عموم لا تعاد في رتبة واحدة ويجعل بينهم تعارض، هذا معناتهم ما التفت إلى الترتيب الصناعي بين الأدلة، فكيف يصير عند قدرة استنباط؟ ما يصير، لازم فيها مراتب. بين قوسين بس أذكر هذا المطلب، لا تعان، لا تعان. الميرزا الكبير رحمة الله عليه صاحب ثورة العشرين زعم التقي، سمعنا القبر هني في النجف الأشرف، نعم؟ آه عند السيد الشهداء سلام الله عليه. والمرحوم الآخر لا قبر خبر هني. المرحوم الآخر صاحب كفاية وميرزا أحمد تقي، هم طبعا زميلين هذين في درس الميرزا الكبير في سامراء وفي النجف الأشرف قبل سامراء. هذان العلمان ذهبا إلى أن لا تعاد، من قالك لا تعاد؟ للخلل السهوي، لا تعاد تشمل حتى الخلل العمدي. الخلل زيادة نقيصة سهوا عمدا لا تعاد من الصلاة في غير الأركان، ها مو في الأركان، في غير الأركان لا تعاد من الصلاة. زين عمدا إثم، هي في إثم، يقول في إثم إذا أخلنا عمدا في غير الأركان يأثم، لكن تصح من الصلاة. المولى يقول أثمت يا أيها المكلف، لكن يجتزأ بالذي أتيه. شبيه الخمس مثلا أو الزكاة، إذا أتى بهن المكلف رياء ما يقول لي بعد غد عيد الخمس خمس مرة ثانية، لا بعد خمس راح غضب أقول أصدق الزكاة، أقول لي زكي مرة ثانية بعد يخلص فلوس أموال، لا غلط راح، لكن يصح لكن يأثم. هو زكى وهو قد خمس ولكنه مأثوم. أو في الجهاد مثلا قام بعملية رياء في الجهاد، أنا مجاهد وأنا فلان كذا، راء في جهاده، خب الجهاد ما يتكرر بعده، دفع العدو أو كذا ما شابه ذلك، فمن جهة صح منه العمل، جهاده صحيح، ولكنه يؤثم في أنه قد راء، أنه قد أتى به رياء. بعض العبادات قد تصح وإن عصى فيها المكلف، عصى بالإخلال هام. فهذان على ما يقولان في لا تعاد أنها نعم عامة لكل خلل زيادة نقيصة عمدا أو سهوا، الإطلاق يفيد العموم في غير أركان يفيدان العموم. هذا البحث مفصل أنا ما أقدر أدخل فيه، فقط كملخص مدعى على هذا المبنى وهو أن لا تعاد حتى للخلل العمدي كيف نسبتها مع من زاد في صلاته؟ أيضا نسبتها التخصيص. لماذا؟ لأن من زاد فقط خاصة، عفوا عامة لكل زيادة ركن وغير ركن، بينما لا تعاد خاصة بغير أركان من هالجهة خاصة، وإن كان لا تعاد شاملة نقيصة من جهة هي عام لكن من جهة هي أخص. المقصود ترتيب الأدلة أمر مهم في باب الفقه يا أخوان، ترتيبها اجعل العام درجة فوق درجة تحت، ومعنى الفوق والتحت شنو في الأدلة؟ يعني التحتاني هو مقدم، الفوقاني ماذا؟ هو المؤخر، أي من قبيل عام وخاص من هذا القبيل. يعني من باب المثال إذا كانت هناك مادة دستورية وفي مادة مجلس نيابي، العمل يصير مادة في مجلس قانون مجلس نيابي أو قانون إداري، أما أن يقصد إنسان يتمسك بالقانون الدستوري ما يصير إذا كانت موجودة في البين ماذا؟ مادة من القبيل. على كل مثال ترتيب الأدلة أمر مهم، ترتيب الأدلة أمر مهم. هنا في البين من جهة المبطل، إحنا كلامنا الآن وين؟ في الزيادة في تكبيرة الإحرام سهوا أو عمدا بحسب العمومات. كيف الآن رتبنا على أساس العمومات؟ تكمل في كلام غدا إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله.